بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين.
فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس حيث ربط البراق، وجمع له الأنبياء جميعا فصلى بهم إماما هنالك، ثم أصبح ببيته بمكة. فلما حدث بذلك قالت له أم هاني: يا رسول الله لا تحدث أهل مكة بهذا فيكذبك. فقال: لو حدثنهم بذلك. فأتى ناديهم فأخبرهم، فقالوا: ما سمعنا قولا كهذا، إنه ليسير أحدنا إلى الشام شهرا ذهابا وشهرا إيابا، وتزعم أنك سرت إليه ورجعت في ليلة واحدة، فما آية صدقك في ذلك؟ فأخبرهم أنه لقي عيرا لبني فلان من قريش بعقبة قريبة من بيت المقدس، وأنه قد ضل أنهم قد أضلوا بعيرا فدلهم على مكانه، وأنه مر على عير أخرى لهم في الليل ووجد قدحا فيه لبن قد غطوه قد خمروه، فشرب اللبن الذي فيه ورد عليه الغطاء. وأخبرهم أنه مر على عير لبني فلان بالتنعيم بمكان قريب من مكة، وأنه يقدمها جمل أورق وعليه غرارتان إحداهما بيضاء والأخرى سوداء. فقالوا: أما هذه فأقرب، فالأولى بعيدة مسافتها شهر، فهذه قريبة. فخرج عاديهم أي المسرع منهم يستقبل العير، فوجدوها قد صعدت من الثنية كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقدمها الجمل الأورق وعليه غرارتان إحداهما بيضاء والأخرى سوداء. وكان أبو بكر غائبا فاستقبلوه فقالوا: ما سمعت ما يقول صاحبك؟ فحدثوه بذلك، فقال: إن كان قالها فقد صدق. فمن يومئذ لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصديق. وقد جعل الله هذه القصة محنة للناس ليؤمن بها المؤمن ويصدق، وليكفر بها من لم يرد الله به خير. ولذلك قال الله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. والسماء، ثم ذكر القسم السادس بقوله: وما بناها، فأقسم بنفسه سبحانه وتعالى، ووصف نفسه ببعض فعله وهو بناؤه للسماء. فالسماء بناها سبحانه وتعالى بأيد، وقد أثنى على نفسه ببنائه لها. فأفعال الله سبحانه وتعالى مثل صفاته يثنى بها عليه، لأن أفعاله غير معطلة عن الحكمة، فكل ما يفعله فهو منطلق من حكمته البالغة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والأصل أن ما لغير العالم، لكنها تستعمل للعالم نادرا مثل ما هنا. ولذلك أمثلة في القرآن مثل قول الله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. ومثل قوله تعالى: والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان ما سخركن لنا وما سبح الرعد بحمده. كل ذلك من هذه النصوص التي استعملت فيها ما بمعنى من. لذلك قال ابن مالك بالتسهيل في ذكر الموصول المشترك: أما من فإنها للعالم وحده، وله مع غيره بواسطة تشميه به أو تغليبه عليه اختلاط، أو اختلاطه معه في عموم فصل بمن، إلى أن قال: وأما ما فإنها لغير العالم وحده، وقد ترد للعالم نحو: سبحان ما سخركن لنا وما سبح الرعد بحمده، ولا أنتم عابدون ما أعبد، والسماء وما بناها. وما بناها بناؤها كان في يومين كما أخبر بذلك سبحانه وتعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين. والقسم هنا ب الله سبحانه وتعالى مع إضافة هذه الصفة إليه دليل على عظمة هذه الصفة، فبناء السماء من عجائب خلق الله ومن أعظم الأفعال، فلذلك وصف به نفسه وأثنى به على نفسه هنا. ولو كان هذا الفعل أقل شأنا لم يذكر في هذا المقام، ولذلك فإن من أدلة البعث بعد الموت الاستدلال بخلق الأكبر على خلق الأصغر، فقد ذكر الله أدلة البعث بعد الموت في خواتم سورة ياسين، فقال تعالى: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. فهنا استدل بخلق الأكبر على خلق الأصغر مع غيره من الأدلة الدالة على البعث بعد الموت. وقد بين الله سبحانه وتعالى كذلك أن خلق السماوات أعظم مما يستعظمه الناس من تصرفات المسيح الدجال، فقال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وهذه الآية الوحيدة التي جاء فيها ذكر الدجال في القرآن، فلم يرد للمسيح الدجال ذكره في القرآن إلا في هذه الآية وحدها. فالراجح في التفسير أن المقصود بقوله من خلق الناس أي من خلق المسيح الدجال وما يصنعه، المقصود بخلقه فعله فقط، أنه لا يخلق المخلوق لا يخلق، الله خالق كل شيء. والأرض وما طحاها، هذا القسم السابع بقوله والأرض، قد أقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الأرض وهي مخلوق عظيم من مخلوقاته، وهي تشمل الرطب واليابس، فربعها هو اليابس وثلاثة أرباعها هي البحار، وهذا الربع وحده جعله الله مأوى ومسكنا للناس أحياء وأمواتا، كفاتا أحياء وأمواتا، فالأموات تؤويهم في بطنها والأحياء تؤويهم فوق ظهرها. وقد جعلها الله سبحانه وتعالى تدور في هذا الفلك مثل غيرها من الكواكب، وسخر فوقها ما يحتاج إليه الخلائق من الحوائج، وجعل منها مثل السماوات أي سبع أراضين أيضا كما قال: ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. ولذلك صرح بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء دخول المدينة: اللهم رب السماوات السبع وما أوللنا، ورب الأراضين السبع وما أقلل. وهذه الأرض جعل الله فيها من أنواع المنافع الشيء الكثيرة، وجعل فيها ثلاثة أنواع من أنواع الخلق كما قال تعالى: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. فهذه ثلاثة أنواع من أنواع الخلق هي الجبال الراسيات التي تمنع الأرض أن تميد بالناس، والنوع الثاني من أنواع الخلق على هذه الأرض البركة التي جعل الله فيها، وهي التي تقتضي الانتفاع بمياهها وثمراتها ونباتها. والنوع الثالث من أنواع الخلائق هو تقدير الأقوات فيها، وهذا يشمل كل ما يحتاج إليه الإنسان من الأقوات كالأكسجين الذي يتنفس به فهو أعظم أقواته، وكالمواد التي يأكلها ويشربها ويلبس منها ويبني منها، وهذه هي ضرورات الإنسان الأربع التي تكفل الله بها لآدم في الجنة: إن لك لا تشوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، ولا تضحى إلى لا تبرز للشمس. وهذا الذي يحقق ذلك هو المسكن. فإذا هذه هي الضرورات الأربع: المأكل والمشرب والملبس والمسكن، وكلها من الأقوات التي قدرها الله في الأرض. وهذه الأرض تكون يوم القيامة خبزة يتكفأها الجبار بيمينه كما يتكفأ أحدكم خبزته نزلا لأهل الجنة. ولذلك يقول أهل الجنة: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فيورثهم الله الأرض نزلا لهم يأكلونها وإدامها باء لام ونون. قيل: ما هذا؟ فقال: سمك وثور يشبع من زائد كبدهما 70,000. وهذه الأرض تتبارك بركة عظيمة بخبز الجبار لها سبحانه وتعالى عندما يتكفأها بيمينه، فيزول عنها كل ما كان فيها من الأقدار والأوساخ والأبرار ببركة يمين الجبار سبحانه وتعالى. وقد جعل الله فيها خلائق عظيمة، وهي ما فيها من المعادن والأثقال والأحمال، وستلقي كل ذلك يوم القيامة. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. وتشهد يوم القيامة كذلك إذا أذن الله لها بالكلام على كل عمل عمل عليها. وما طحاها، هذا القسم الثامن أو التاسع الذي أقسم الله به هنا، نعم، الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، ما طحاها التاسع. فقد أقسم الله سبحانه وتعالى بنفسه هنا، وأثنى على نفسه كذلك بصناعته للأرض وتهيئته لها للسكن. فلو كانت الأرض مستوية تماما لم يستطع الناس الاستقرار عليها لكثرة ما ينتابها من الأمواج والتيارات المتحركة التي يحتاج الإنسان إلى ما يكافحها ويردها به، تيارات الهواء والرياح. لو لم تكن الأرض فيها تلال وفيها أودية وفيها جبال وكانت مستوية تماما لم يستطع الإنسان أن يبني عليها بناء، ولم يستقر عليها بحال من الأحوال، ولم يستطع الشجر أن يأخذ حياته وتمدده عليها. ولو كانت أيضا على صورة متقاربة المناخ لما استطاعت أنواع الخلائق المتنوعة السكنى عليها، لأنها لا يمكن أن تناسبها بيئة واحدة. فلذلك جعل الله منها تلالا وجبالا وسهولا وأودية، وجعل منها أماكن تصلح لزراعة نوع من النبات وأماكن أخرى لا تصلح لذلك وتصلح لنوع آخر، وجعل فيها من أنواع الأعشاب ما يتلائم مع حاجة الناس، وجعل فيها كذلك من أنواع الطبقات التي تؤثر في المياه ملحا وصفاء وعذوبة وغير ذلك ما تقتضيه حاجة البشر والحيوانات. فكل هذا من عجائب خلق الله في هذه الأرض، فلذلك أثنى على نفسه بهذا الفعل.
يقول الله تعالى: ونفس ما سواها. هذه نكرة في سياق الإثبات، فهي من أنفاض الإطلاق، والمقصود بذلك كل نفس وما سواها. فالأصل في مثل هذا الشمول ولا يقصد به نفس واحدة، وقد ترد النكرة في سياق الإثبات للعموم، كقول الله تعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت نفس ما أخبرت. والمقصود بذلك علمت كل نفس ما أخبرت، علمت كل نفس ما قدمت وأخرت. والفرق بين المطلق والعام أن العام له يتناول الصالح له من غير حصر دفعة واحدة، فإن لفظ الرجال يصدق على كل ما في علم الله من الذكور الآدميين، والمطلق لفظ يتناول الصالح له من غير حصر لكن على سبيل البدلية لا دفعة واحدة. كرجل في سياق الإثبات، فإنه في الأصل إذا يصدق على رجل واحد لكن على كل رجل وحده، ولا يصدق على الرجال جميعا. وكل كذلك بحسب ما تضاف إليه. ففي مثل هذا المقام لو قيل علمت كل نفس ما قدمت وآخر، لو قيل وكل نفس وما سواها، وكل نفس وما سواها مثلا، لا كان المقصود القسم بكل نفس وحدها، كان المقصود القسم بكل نفس وحدها. و وذلك للتكثير، فكل نفس قد خلقت خلقا مستقلا عن خلق غيرها من النفوس، ونفس الإنسان تختلف عن نفس الملك وعن نفس الجان وعن أنفس الحيوانات وعن أنفس ما لا نعلمه نحن بجنود الله سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. والنفس هي ما به الحركة، أي القوة التي يتحرك بها الشيء، ولذلك تطلق على الرياح فيقال أنفاس الهواء. والراجح أن أنفاس الهواء هي من النفس لا من النفس، والنفس هو الهواء الذي يتنفس به الذي يسمى علميا بالأكسجين، هذا الذي يسمى بالنفس وجمعه أنفاس. وأما النفس بالإسكان فجمعها نفوس، وقد تجمع على أنفاس نادرة. فمن الأنفاس قول الشاعر: سبحان من خص القليل بعزه، والناس مستغنون عن أجناسه، وأذل أنفاس الهواء، وكل ذي نفس فمحتاج إلى أنفاسه. واختلف في النفس هل هي مرادفة للروح أو هي أخص منها أو هي أعم منها، على أقوال يصعب الحسم فيها. فقد قال طائفة من أهل العلم: النفس هي الروح، فما به الحياة هو الذي به الحركة. والحياة إنما تكون بقوة باطنية في النفس في الجسم، فإذا انتزعت منه مات، ولذلك تزايله وتنفخ فيه. والذي ينفخ هو الروح، لقول الله تعالى في ذكر مريم ابنة عمران: ونفخنا فيه من روحنا ونفخنا فيها من روحنا. فكل ذلك المقصود به الروح التي يحيا بها الخلائق، وهي التي كان بها عيسى بن مريم، ولذلك سمي عيسى روح الله روح منه، فهو الروح التي نفخت في جيب مريم، نفخها الروح القدس الذي هو جبريل في جيب مريم، فكانت عيسى بن مريم عليه السلام. هذا القول بأن الروح هي النفس هو قول كثير من المفكرين قديما، وهو مذهب الفلاسفة. والقول الثاني بالتفريق بينهما، بأن النفس أخص من الروح وعلاه بعض قواها، يجعل الإنسان مؤلفا من عنصرين كبيرين: عنصر ظاهري وهو البدن، وعنصر باطني وهو الروح. وكما أن للبدن أطرافا وأعراضا وألوانا، فكذلك للروح أطراف وأعراض وألوان. فمن أعراض الروح عندهم النفس، ومنها العقل، ومنها القلب، ومنها البصيرة. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه إنما هي أسماء للقوة نفسها، ولكنها تسمى باعتبار وظائفها، فإن أريد بها القوة التي بها الحركة سميت نفسا، وإن أريد بها القوة التي بها التفكير سميت عقلا، وذلك لأنه يعقل صاحبه عن المعاصي. وكذلك إن أريد بها ما به العاطفة والمحبة والكره ونحو ذلك سميت قلبا، قلب سمي قلبا لتقليبه الأشياء حتى يظهر على حقيقتها. وإن أريد بها استشراف المستقبل سميت بصيرة، وكل ذلك هي قوة واحدة تسمى باعتبار وظائفها. وقيل بل النفس عدد من القوى، فمنها النفس الأمارة بالسوء، ومنها النفس اللوامة، ومنها النفس المطمئنة. وقد سبق ذكر هذا التقسيم، وهو تقسيم الصوفية لأنواع النفس، ويجعلون هذه مراحل، فيمكن أن تكون نفس الإنسان أمارة بالسوء ثم تنتقل وتصلح حتى تكون لوامة، ثم تترقى وتصعد حتى تكون مطمئنة. وقيل للإنسان عدد من الأنفس، فله نفس خيرة ونفس شريرة. فالنفس الخيرة هي التي هي الداعي إلى الأعمال الصالحة، والنفس الشريرة هي الداعية إلى الأعمال السيئة. وهذا القول لا يبعد عن القول السابق باعتبار القوى، فإن المؤثرات التي تؤثر في توجه الإنسان في أصلها أربعة، هي التي تسمى بالخواطر: خاطر رباني من عند الله سبحانه وتعالى، وهو الإلهام الذي يقذفه الله في قلب العبد لتتحرك دواعيه لفعل ما أمره به. وهذا الخاطر لا يكون إلا بالخير لأن الله لا يمر بالإحسان، وهو ثابت لا يتزلزل، فلا يجد الإنسان بدا من أدائه لأنه ألقي في روحه فتحركت له قواه الباطنية قبل أن تتحرك قواه الظاهرية. النوع الثاني الخاطر الملكي، وهو اللمة من قرين الإنسان من الملائكة، ولكل إنسان قرين من الملائكة لا يأمره إلا بالخير، وهو الذي يسدده ويرشده، لكن أمره متذبذب، فيأمره مثلا بالصلاة فإذا ابتلع أمره بقراءة القرآن، فإذا ابتلع أمره بالذكر، فإذا ابتلع أمره بالنوم ليصرف جوارحه عن المعصية، وهكذا. فيختار الإنسان الأفضل فالأفضل، فإذا امتنع من أداء الأفضل دعاه إلى المفضول، وآخر ذلك النوم ليعطل جوارح عن المعصية، فهو متذبذب. وقد يترقى الإنسان في بعض الأحيان بزيادة الإيمان والتقوى والعمل الصالح حتى يحس بقرينه من الملائكة، بل قد يحس بغيره من الملائكة. ولذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تدومون على ما تكرون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة. وقد جاء عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما أنه كان يسمع صاحب اليمين وصاحب الشمال وما يكتبان عليه، وكان يسلمان عليه إذا خرج من الخلاء، سلمان عليه فيرد عليه السلام. فلما اكتوى من مرض احتجب عنه شهرا، فحزن على ذلك حزنا شديدا، فلما برئ عاد إليه. وقد صح في الصحيحين أن سيد بن حضير رضي الله عنه كان يقرأ القرآن في الليل، وابنه يحيى في حوله إباحة الدار وحوله فرسه مربوطة، فكان إذا قرأ نزلت من السماء غلة فيها قناديل مضيئة، فإذا اقتربت من الفرس جالت الفرس وتحركت، فيخاف على ابنه من الفرس فيسكت، فإذا سكت ارتفعت الغلة وسكنت الفرس، فبات على هذا. فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله قال: تلك الملائكة تنزلت لسماع القرآن. وقد رأى عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الملائكة المقاتلين معهم في المعارك التي شهدتها الملائكة، وسمعوا بعض أصواتهم، ولم يزل الناس إلى زماننا هذا يسمعون بعض أصواتهم، منها ما يكون في المطر، ومنها ما يكون في الطواف، ومنها ما يكون في ليلة القدر من تسليمهم على الناس، ولم يزل الناس يسمعون ذلك إلى وقتنا هذا. فالذي يحس بذلك هو تلك القوة التي يدرك بها الإنسان اللمة الملكية. النوع الثالث من الخواطر الخاطر النفساني، أي الراجع إلى نفس الإنسان، وهذا تارة يكون بالخير وتارة يكون بالشر، والغالب فيه الثبات لأن النفس لجوج، فإذا هوت شيئا لجت به حتى يؤدي ونسى، إذا هويت شيئا لجت به حتى يؤدي ونسى. وقد وصف عنترة بذلك في قوله: إن امرؤ سفح الخليقة ماجد لا أتبع النفس اللجوج هواها. واللمة الرابعة، أقصد الخاطر الرابع، هو اللمة الشيطانية، ولكل إنسان قرين من الشياطين أيضا من قرينه من الملائكة، لكنه لا يأمره بالخير أبدا، لا يأمره إلا بالشر، وأمره متذبذب، فيأمره بالكفر فإن عجز أمره بالكبائر والفواحش، فإن عجز أمره بما دونها من اللمم، فإن عجز أمره بالمكروهات، فإن عجز أمره بخلاف الأولى، وهكذا. فيتدرج معه في الأوامر في المعاصي، إن عجز عن وقوعه في المعصية دعاه إلى الاشتغال بالمفضول عن الفاضل لئلا يربح الوقت، وهكذا. وهذه النفس فيها عجائب عجيبة على أي قول من الأقوال درجنا، فلا شك أن هذه الحياة التي تحل في هذا الجسم الذي هو من تراب وهو هامد، فتجعله يتحرك وتجعله يسمو تارة يتردى تارة أخرى، وتجعله ترتفع همته وتنخفض، كل ذلك من عجائب صنع الله سبحانه وتعالى. ومن الغريب لطفها ودخولها إلى كل مكان من الجسم، فكل شعرة من الإنسان فيها روحه، وفيها نصيبها من الحياة، وفيها تغذيتها من الدم، وتبرد وتصح، وكل عضلة منه كذلك، وكل خلية من خلايا بشره فيها هذه الحياة. ثم من الغريب كذلك انتزاعها دفعة واحدة عند الموت، فتخرج من كل شعرة ومن كل خلية ومن كل نواة ومن كل روية وجميع أطراف الجسم في طرفة عين. ومن غرائب أمورها كذلك الإحساس باللذة والألم، فإن الإنسان أوتي ثلاثة أنواع من أنواع الحس والإدراك، هي الحس البدني الذي هو بواسطة الحواس الخمس، والحس العقلي الذي هو بواسطة الإدراك العقلي بترتيب المقدمات بعضها على بعض، والحس النفسي الروحي وهو الذي يحس به الإنسان اللذة والألم. وهذا الحس لا يستطيع الإنسان إقناع الآخرين به لأنه قاصر عليه، ولهذا ينام الشخصان على فراش واحد وفي لباس واحد، فيبيت أحدهما في روحه ورؤياه في غاية اللذة والآخر في غاية الألم، وهو في نفس المكان ونفس اللباس، لكن هذا رأى رؤيا مروعة مرعبة آلمته وآذته، والآخر رأى رؤيا سارة فالتذنها، وهكذا. فهذه من العجائب، وهي مثل قضايا القبور، فالقبر الواحد يجتمع فيه من هو في غاية النعيم ومن هو في غاية العذاب، وتختلط عظامهما وذراتهما، فلا هذا يحس بشيء من نعيم هذا ولا هذا يحس بشيء من عذاب هذا، لا يصل إلى هذا شيء من نعيم هذا ولا هذا شيء من عذاب هذا، كما يحصل تماما للنائمين، يضع أحدهما رجله على رجل الآخر ويده على يده، وهذا يحلم برؤيا مروعة مرعبة، والآخر يرى رؤيا سارة. وهذه الروح بعد نفخها في البدن تكون حياتها حياة مشتركة مغلوبة بالبدن، فالحياة الدنيا يغلب فيها البدن على الروح، والحياة البرزخية يغلب فيها الروح على البدن، فالبدن يأكله التراب في أغلب الأحيان. أما الحياة الأخروية فلا تغلب فيها الروح على البدن ولا البدن على الروح، ولذلك كانت الحياة الحقيقية كما قال الله تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، فهي الحياة المتجددة الحقيقية التي لا تغلب فيها الروح على البدن ولا البدن على الروح، بخلاف هذه الحياة الدنيا التي يغلب فيها البدن على الروح، وبخلاف الحياة البرزخية التي يغلب فيها الروح على البدن. ولذلك فإدراك الروح غير معقول، لا يمكن أن يضبط بضوابط العقل ولا بضوابط الحس، فما دام الإنسان يقظان لا يستطيع أن يرى المستحيل، لأن عقله يمنعه ويحجزه عن التفكير في المستحيل، وجوارحه أيضا تريه الزمان والمكان وهو حدوده، فلا يستطيع الحركة منهما. إذا نام رأى المستحيل فانطلقت نفسه، يمكن أن يرى القرون السالفة، ويمكن أن ينتقل من مكان إلى مكان دائم في طرفة عين، لأنه لم يعد محجوزا بحاجز الزمان ولا بحاجز المكان ولا بحاجز العقل. وقد يقع هذا للإنسان اليقظان لكن بسبب رياضة روحية، وهذه الرياضة تؤثر في البدن وفي العقل وفي الروح، فالإنسان عناصر ثلاثة قابلة للترويض. فرياضة العقل تقتضي من الإنسان أن يصل إلى مستوى من الإدراك والتفكير شبه مستحيل لدى غيره، ولذلك الذين اكتشفوا القوانين الرياضية الكبيرة، القانون الذي بسببه صنعت القنابل النووية والذرية، ومثل قانون الكهرباء بسببه انتقل العالم نقلة نوعية لم يعهد لها مثيل،
أو قانون السيلكون الذي بسببه انتقل العالم أيضا نقلة عجيبة في مجال تخزين المعلومات والكمبيوتر ونحوها، أو قانون الطيران الذي بسببه أيضا انتقل العالم هذا الانتقال العجيب، أو قانون الاتصال الذي بسببه حصلت النقلة العجيبة. فهذه كلها رياضات عقلية أدت بأصحابها إلى اكتشاف أمريكان موجودة ولم يزل موجودا منذ الأيام الأربع الأولى من خلق الأرض. فكل هذه الأمور كانت مخلوقة في الأيام الأربع الأولى من خلق الأرض، كما قال الله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. لكن لم تكن عقول البشرية متجهة إلى اكتشافها، ومع ذلك أيضا جعل الله لكل شيء قدرا، فلم يكن أحد ليسبق القدر، وإنما كتب الله ذلك للذين نالوه في وقته. وقد يكون تشريفا وقد يكون أيضا انتحارا بالمقابل، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولهذا يقول ابن متالي رحمه الله: قسمة الحظوظ فيها يدخل فهم المسائل التي تنعقل، فيحرم الذكي من فهم الجلي إن لم يكن من حظه في الأزل. كذلك رياضة البدن فإنها تقتضي أن يفعل أفعالا لم يكن الإنسان مدركا لها ولا مستطيعا لها، فيمكن أن يتعود على السباحة فيقطع 30 ميلا بحريا في الساعة، قد حصل ذلك لكثير من السباحين اليوم، أو يكون عداء فيقطع 30 كيلو في الساعة الواحدة في البحر. وكذلك أفعال أهل الرياضات كحمل الأثقال، فيحمل الإنسان الذي وزنه لا يزيد عن 60 كيلو يحمل 300 كيلو. ومثل هذا في المشي على التبال أو المشي المعكوس، يمشي الإنسان على يديه ويرفع رجليه، فهذه رياضات صعبة جدا. ومثلها رياضة التسديد في الضربات، فيضع الإنسان مثلا الجزرة أو الخيار واحدة الخيار على جبين إنسان ويضربها بالسيف ضربة حادة يقسمها دون أن يتأثر الإنسان. فهذا نوع من رياضات التسديد الحاصلة التي أبدع فيها البشر ووصلوا فيها إلى مستويات عجيبة، كلها بالترويض، كما كان الأولون يفعلون في ترويض البهائم على القفز، قفز الحواجز، قفز الأظهار وغير ذلك. كذلك رياضة الروح فهي من هذا القبيل. ولذلك فأنا لا أنكر أن الذين ادعوا أنهم رأوا بعض ما يمكن أن يرى في الأحلام أنهم رأوه في اليقظة أن يكون هذا صحيحا وأن يكون غير كاذبين، لكن إنما رأوا رؤيا في اليقظة لضعف عقولهم وأبدانهم في ذلك الوقت، فلما ضعفت العقول والأبدان قوية الروح عليها، فأصبحت لا يحجزها الزمان والمكان ولا العقل على أن تتصور المستحيل، فتصورته فكانت رؤياهم. لكن رؤيا اليقظة أنزل وأضعف من رؤيا النوم، رؤيا النوم أمر طبيعي للبشر، ولذلك تفسر وتشرح وتتحقق، وهي من المبشرات وهي تسر ولا تغر. ورؤيا اليقظة أدنى منها وأضعف، قد لا تكون قابلة للتفسير وقد لا تكون قابلة لتكون من المبشرات. ولهذا تجد أن بعض العلماء كالسيوطي وغيره جعلوا يعتذرون أو يلتمسون الصدق للذين يزعمون أنهم رأوا الأنبياء في المنام، أن رأوا الأنبياء في اليقظة كالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا، ويقصون ذلك على رؤية الملك والجن، وهذا غير صحيح. بالنسبة لرؤية الملك والجن من الأمور التي يمكن أن تقع بواسطة الحس، لأنه موجود الآن على وجه الأرض أحياء، حياة ليست كالحياة البرزخية بل هي حياة عادية. أما الأنبياء فلا أحد منهم اليوم على وجه الأرض، وحياتهم إنما هي حياة برزخية ليست كالحياة الدنيوية، ولذلك لا يأكلون اليوم ولا يشربون ولا يكلفون بالصلاة ولا بالصوم ولا بالجهاد ولا بالعبادة، قطعت تكاليفهم. ولو كانت حياتهم حياة دنيوية لوجب عليهم الجهاد اليوم، ولا ما قصروا فيه ولا كانوا يأكلون ويشربون ولا ما أجاز أن يخلفوا. لم يكن أحد منهم تخل، لم يكن أبو بكر خليفة ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حيا حياة دنيوية. ولذلك الذين يزعمون أنه يسافر فوق الأرض ويحل ضيفا على مكان كذا ويأتيه في وقت كذا، هؤلاء إنما يعتمدون على التخيل. ومن كان منهم في حال الترويض الروحي وهو نادر جدا، نادر من يصل إليه، من وصل إليه منهم سواء كان مسلما أو غير مسلم، فالترويض الروحي لا يختص بالمسلمين لأنه مجرد رياضة روحية. من وصل إلى ذلك المستوى يمكن أن يراه في اليقظات كما يراه في النوم رؤيا النوم، لكنها مجرد تخيل روحي كرؤيا النوم تماما، إلا أنها أضعف منها في رؤيا النوم لا يتمثل به الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل به. أما رؤيا اليقظة فيمكن أن يتمثل به الشيطان، ويمكن أن لا تكون رؤية حقيقية، ولذلك لا يراه على صورته الحقيقية، فيراه شيخا كبيرا قد انحنى ظهره أو شاب، أو يراه أسودا أو غير ذلك من الأوصاف التي ليست هي بصفة النبي صلى الله عليه وسلم. عموما هذه النفس من عجائب صنع الله سبحانه وتعالى وعجائب خلقه، فلذلك أقسم الله بها، ولا يقسم بشيء من خلقه إلا لمزيته كما ذكرنا من قبل. وما سواها أقسم بنفسه سبحانه وتعالى. وقد سبق الكلام في باء وإطلاقاتها. وتسوية النفس أي جعلها مساوية للبدن، ليست أكبر منه ولا أصغر منه، وجعلها مساوية لما ينبغي أن يتجه إليه البدن أيضا. فمن الخلائق ما تكون روحه داعية له، نفسه داعية له إلى المآكل والمشارب فقط ولا يفكر في غير ذلك كالحيوان البهيمي. ومنها ما تكون روحه داعية له إلى العبادات فقط، لا تدعوه إلى المآكل ولا إلى المشارب كما في الملائكة، وبعضها تدعوه إلى كل ذلك كالإنسان الذي يجمع بين خصائص مختلفة. فذلك كله من تسوية النفس. والنفس السوية هي التي تدعو الشيء إلى ما خلق له، تدعو الجسم إلى ما خلق له، هذا السوي. النفس التي تدعو الإنسان إلى المعاصي هذه نفس غير سوية، والنفس التي تدعوه إلى التحلل من الأخلاق والقيم هذه نفس غير سوية، والنفس التي تدعوه كذلك إلى الترحب والتزهد والإعراض عن مخالطة الناس بالكلية هذه نفس غير سوية. فنفس السوية هي التي تجعله وسطا بين هذا، وتجعله يزاول عمله خليفة في الأرض لإصلاح ما فيها و الانتفاع بما فيها المسائل النفع التي أعد الله له. فإذا أثرى على نفسه بفعل من أفعاله وهو تسويته للنفوس. والله سبحانه وتعالى يستحق الثناء لذاته، ويستحق الثناء لصفاته، ويستحق الثناء لأفعاله. فلذلك أثرى على نفسه بهذا الفعل العظيم وهو تسويته للنفوس. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. رتب على تسوية النفوس إلهابها فجورها وإلهابها تقواها. فالفجور هو الانحراف عن الطاعة، والتقوى التزام الطاعة. الفجور مصدر فجر إذا عصى، والتقوى أصله وقوى من الوقاية، معناه أن تجعل بينك وبين سخط الله وقاية بطاعة الله. وإلهاب ذلك أي جعل النفس تتوجه إليه. فالنفوس قسمان، فمنهم شقي وسعيد. فالشقي ألهم الفجور، والسعيد ألهم التقوى، وكلاهما خلق لذلك كما قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وكما قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. فهم ذرئوا لذلك. ولذلك جاء في حديث مسح الله ظهر آدم أن الله تعالى مسح بيمينه ظهر آدم ببطن نعمان. بطن نعمان هو وادي عرفة. الذي يقف فيه الناس يوم الموقف في كل سنة يسمى بطن العمارة. ولذلك قال الرويري يتضوع مسكا بطن العمارة أنبشت به زينب في نسوة الخفرات يخبئن أطراف البنان من التقى ويخرجن جرح الليل مختبرات. ومسح الله فيه ظهر آدم بيمينه فأخرج منه ذرية فقال يا ربي ما هؤلاء؟ قال خلق من ذريتك خلقتهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره ثانية فأخرج منه ذرية فقال يا ربي من هؤلاء؟ قال خلق من ذريتك خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون. ثم جمعهم حتى ما يتبينون جمعهم جميعا حتى ما يفصل بين من هو شقي منهم ومن هو سعيد من خلق للجنة ومن خلق للنار. فناداهم جميعا فقال ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالها مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم. فأخذ عليهم العهد في ذلك الوقت بعبادته وعدم عبادة الشيطان كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. وهذا العهد هو الذي يذكره الإنسان في الصباح والمساء في حديث السيد الاستغفار. قد أخرج البخاري وغيره من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا هو سيد الاستغفار هو أفضل الاستغفار وهو اللهم أنت ربي إقرار بربوبيته ربي لا إله إلا أنت إقرار بألوهيته ونفي الإلهية عما سواه خلقتني إقرار له بذلك وأنا عبدك وهذا من مقتضيات خلقه وأنا على عهدك وهو هذا العهد لما أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان ووعدك وهو وعده لمن بات لا يشرك به شيئا أن يدخله الجنة أنا على عهدك ووعدك ما استطعت حسب الاستطاعات لأن الإنسان كما ذكرنا عرضة الحراف لما يحيط به من الجبهات الخمس المفتوحة أعوذ بك من شر ما صنعت هذا استغفار واستقالة للعثرة أعوذ بك من شر ما صنعت وشر ما صنعه الإنسان الذنوب أبوء لك بنعمتك علي أي أقر لك بنعمتك علي من نعمة الخلق والرزق والهداية إلى آخره وأبوء بذنبي معناه أقر لك بذنبي وتقصيري فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهنا هذا المسح مسح ظهر آدم تبايزت فيه ذريته من أهل الجنة وأهل النار. وفي حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح له باب السماء الدنيا رأى آدم وعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى. وسأل جبريل فقال نسبوا بنيه أرادي لسويدة فقال نسبوا بنيه فالذين عن يمينه أهل الجنة والذين عن شماله أهل النار. فلذلك لا يمكن أن يخلف ما كتب في أم الكتاب كتبت سعادة السعداء وشقاوة الأشقياء وينزل ذلك مع الإنسان وهو جرير في بطن أمه كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يوصل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. وهذه هي السابقة كما قال الله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في اشتهت أنفسهم خالدون لا يحذرهم الفزع الأكبر وتتلقاه الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فمن سبقت له الحسنى من الله سبحانه وتعالى فهو السعيد ومن سبقت له السوء فهو الذي يختم له بخاتمة السوء نسأل الله السلامة والعافية وهو الشقي. ولذلك قال السيوطي رحمه الله من كتب الله سعيدا في الأزل فهو السعيد ثم بعد لا بدل وهكذا الشقي. فإذا كل ذلك بحسب ما كتب. لكن هذا القدر والكتابة السابقة ليس بها تكليف عمله فكل ميسر لما خلق له. فالتكليف إنما هو بالشرع لا بالقدر. فإذا قدر الله على الإنسان أن يكون تقيا فلا بد أن يعمل عمل الأتقياء، وإذا قدر عليه أن يكون شقيا لا بد أن يعمل عمل الأشقياء. ولو كان فيما يرى الناس في فترة من حياته يعمل عمل الأتقياء ففي باطنه خلاف ذلك، ولذلك يظهر عند الموت. وكذلك إذا كان يعمل فيما يظهر الناس عمل الأشقياء وهو من الأتقياء لا بد أن يكون في باطنه حزينا ندمانا على ما يبذر منه تائبا إلى الله، والناس لا يستشعرون ذلك ولهذا يظهر هذا عند الموت. كالرجل العاصي الذي قال لبنيه إذا أدرك بالموت أخذ عليهم العهود والمواثيق إذا هو مات أن يحرقوا جثته ويجعلوا رماده نصفين فيذروا نصفه في البر ونصفه في البحر. قال فلئن قدر الله علي ليعذبنني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين فلما مات فعلوا به ما أوصى. فأمر الله البر فجمع ما فيه والبحر فجمع ما فيه، فقال أي عبدي ما حملك على ما صلات؟ قال خشيتك يا ربي فغفر لي. فهذا على فجوره وأسياره كان في باطنه يخاف الله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في رعيبان الذي كان يلقب حمارا، كان يلقب حمارا لكثرة ما يشرب الخمر ويؤتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجلده، فلما مات تكلم فيه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو في حياته فقال لا تفعل فإنه يحب الله ورسوله. هذا باطنه يختلف عن ظاهره، ولذلك لا بد أن يختم له بخاتمة الحسنة أنه يحب الله ورسوله. ومثل هذا ما حصل في قزبان، وكان من أشد الناس شجاعة في قتال العدو يوم أحد، فلما رأوه وأعجبهم بلاؤه سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه فقال هو في النار. فلما قال ذلك عجب أصحابه فتعجبوا من هذا الرجل الذي يقاتل العدو ويجالدهم بأشد قتال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في النار على ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. فخرج أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتابعه حتى يعرف خاتمته، فلما أدخلته الجراح وأثقلته وضع قائم سيفه بالأرض واتكأ عليه حتى خرج من ظهره، اتكأ عليه بطنه حتى خرج من ظهره فقتل نفسه حين آلمته الجراح، فكان ذلك خاتمته، نسأل الله السلامة والعافية.